قضية الخادمة المثالية بقلم أغاثا كريستي بصوت حسام عقل. أتسمحين لي بالحديث معك للحظة يا سيدتي؟ ربما بدا هذا الطلب ضربا من السخافة، لأن إدنا خادمة الآنسة ماربل الصغيرة كانت تتحدث بالفعل مع سيدتها في هذه اللحظة. ومع هذا ردت الآنسة ماربل مشجعة لخادمتها مدركة المفارقة. بالطبع يا إدنا، ادخلي واغلقي الباب خلفك، ماذا تريدين؟ وعلى الفور أغلقت إدنا الباب ودخلت الحجرة وهي تطوي طرف مئزرها بين أصابعها، ثم استردت لعابها مرة أو مرتين. فقالت الآنسة ماربل لتحثها على الحديث: ماذا لديك يا إدنا؟ إن الأمر يتعلق بابنة عمي جلادس. فردت الآنسة ماربل في دهشة وقد شطح خيالها نحو الظن السيء قائلة: أوه، ماذا بها؟ الوقعت في مازق. فسارعت إدنا لتطمئنها قائلة: كلا كلا يا سيدتي، ليس الأمر من هذا القبيل، كما أن جلادس ليست هكذا، ولكنها غاضبة حزينة، فقد فقدت وظيفتها. يؤسفني أن أسمع هذا، لقد كانت تعمل لدى الآنسة سكينر في أولد هول، أليس كذلك؟ نعم يا سيدتي، تماما كما تقولين، ولذلك فإن جلادس حزينة في واقع الأمر للغاية. لقد غيرت جلادس أماكن عملها كثيرا، أليس كذلك؟ نعم يا سيدتي، إنها دائما ما تغير أماكن عملها، ولم يحدث أن شعرت باستقرار حقيقي في مكان ما، ولكنها دائما ما تعلم مخدوميها بالرحيل قبل أن تتركهم. فتساءلت الآنسة ماربل قائلة: ولكن العكس هو ما حدث هذه المرة، أليس كذلك؟ نعم يا سيدتي، وهو ما أحزن جلادس للغاية. بدت الآنسة ماربل مندهشة بعض الشيء، وهي تتذكر جلادس التي كانت تأتي إلى المطبخ في أيام عطلاتها لتحتسي الشاي. لقد كانت فتاة جريئة مريحة رزينة. إنما أحزنها هي الطريقة التي تركت بها العمل، إنها حزينة من نظرة الآنسة سكينر للأمر. فتساءلت الآنسة ماربل على الفور: وكيف كانت الآنسة سكينر ترى الأمر؟ وحينئذ تأهبت إدنا لتحكي نشرة أخبارها. لقد أصيبت جلادس بصدمة عنيفة لم تتعرض لها من قبل يا سيدتي، فقد فقد أحد دبابيس الزينة الخاصة بالآنسة إيميلي، وعلى إثر هذا حدث ضجة كبيرة ليس لها مثيل. وكما تعلمين يا سيدتي، فإن حدوث أمر كهذا هو شيء مزعج للغاية. وعلى أي حال فقد اشتركت جلادس في البحث عن الدبوس في كل مكان. وقالت الآنسة لافينيا بأنها سوف تبلغ الشرطة، ولكنها تراجعت حينما تم العثور عليه بمؤخرة أحد أدراج الخزينة، وحمدت جلادس الله لهذا. وفي اليوم التالي مباشرة كسر أحد الأطباق، فاستشاطت الآنسة لافينيا غضبا وأمرت جلادس بأن تترك المنزل في نهاية الشهر. وقد شعرت جلادس بأن الأمر لا يتعلق بالطبق، وإنما اتخذت الآنسة لافينيا ذلك ذريعة لطردها، وأنها على يقين من أن الأمر يتعلق بدبوس الزينة. فهم يعتقدون بأنها قد أرجعت الدبوس عندما سمعت باستدعاء الشرطة، ولكن من المستحيل أن تفعل جلادس هذا، والآن فهي تخشى أن يشاع الأمر وتتلطخ سمعتها، وأنت تعلمين يا سيدتي قدر وأهمية السمعة لدى الفتاة. فأومأت الآنسة ماربل برأسها، وعلى الرغم من أنه لم يكن يروق لها تبجح وغرور جلادس، إلا أنها كانت على يقين إلى حد ما من أمانة الفتاة، وأنها قد انزعجت من الحادثة. فقالت إدنا بحزن: أليس بمقدورك أن تفعلي شيئا حيال هذا الأمر يا سيدتي؟ إن جلادس حزينة للغاية. فردت الآنسة ماربل بحدة قائلة: أخبريها ألا تكون سخيفة، وإذا لم تكن قد أخذت الدبوس وأنا متأكدة من ذلك، فليس لديها إذن مبرر لقلقها. فردت إدنا بكآبة قائلة: ولكن الشائعات ستنتشر. فردت الآنسة ماربل قائلة: سأمر بعض الظهر وأتحدث مع آليس كينر. فشكرتها إدنا. كان منزل أولد هول أحد المنازل الكبيرة ذات الطراز الفيكتوري المحاطة بالأشجار الكثيفة، وكان قد أعلن عنه أنه لا يؤجر ولا يباع، ولكن أحد المضاربين المغامرين قام بتقسيمه إلى 4 شقق مزودة بنظام مركزي للماء الساخن، على أن يتم الانتفاع بالأرض المحاطة به فيما بين السكان. وقد لاقت هذه التجربة قبولا ورضا، وبالشقة الأولى كانت تسكن امرأة عجوز ثرية غريبة الأطوار ومعها خادمتها، وقد كانت هذه العجوز مولعة بنثر الحب للطيور كل يوم. وفي الشقة الثانية كان يسكن أحد القضاة الهنود المتقاعدين ومعه زوجته. أما الشقة الثالثة ففيها زوجان حديث الزواج، وتم تسكين الشقة الرابعة منذ 2 فقط لآنستين تحملان اسم سكينر، ولأنه لم يكن هناك شيء مشترك بين سكان الشقق الأربعة فلم تكن هناك أيضا علاقات متبادلة فيما بينهم. ويقال إن مالك العقار كان مسرورا بذلك، فقد كان يخشى من نشأة الصداقات وما يليها من قدوم الأغراب ومن ثم الشكاوي المتتالية. وعلى الرغم من أن الآنسة ماربل لم تكن تعرف أحدا منهم بعينه جيدا، إلا أنها قد تعرفت على جميع السكان، وكانت الآنسة لافينيا سكينر هي العضو العامل بهذه الأسرة. أما أختها الأصغر الآنسة إيميلي فقد كانت تقضي معظم وقتها طريحة الفراش وهي تعاني من أمراض متنوعة، غير أن سكان سانت ماري ميد كانوا يرون هذه الأمراض أمراضا تخيلية إلى حد كبير، ولم يكن هناك سوى الآنسة لافينيا التي كانت تصدقها بقوة وتقدر كل ما تعانيه أختها، ومن ثم فقد كانت تجوب القرية بحثا عن أشياء تتوق إليها أختها فجأة. كان سكان سانت ماري ميد يرون أنه لو كان بالآنسة إيميلي بالفعل نصف ما تقوله لكان عليها أن تذهب للفحص عند الدكتور هايدوك منذ وقت طويل، ولكن الآنسة إيميلي حينما شعرت بذلك أغلقت عينيها في سمو وترفع وهمهمت قائلة إن حالتها ليست بالحالة السهلة، فقد حار فيها أفضل الأخصائيين في لندن، ولكن رجلا رائعا قد وضعها تحت برنامج علاجي مكثف، وهي تأمل أن تتحسن حالتها الصحية إثر هذا النظام العلاجي، وإن حالتها لا يفهمها مجرد طبيب ممارس عام. وقالت الآنسة هارتنيل بصوتها الجهوري: أرى أنها قد تصرفت بحكمة حينما رفضت الذهاب إلى الدكتور هايدوك، والذي ما كان سيزيد على أن يقول لها بطريقته المرحة إنها لا تعاني من شيء وأن عليها أن تنهض ولا تحدث حولها جلبة. وبهذه الحال استمرت الآنسة إيميلي طريحة الفراش ومن حولها علب الحبوب الصغيرة والغريبة، وترفض أن تتناول تقريبا كل ما يعد لها من طعام، وتطلب شيئا ما يكون في العادة صعبا عزيز المنال. فتحت جلاديس الباب للآنسة ماربل. كانت جلاديس تبدو كئيبة أكثر مما ظنت الآنسة ماربل، ونهضت الآنسة لافينيا لتستقبل الآنسة ماربل بحجرة الجلوس التي كانت تمثل ربع مساحة حجرة الاستقبال فيما مضى، فقد قسمت لتضم حجرة الطعام وحجرة الاستقبال وحماما ودولابا لخادمة المنزل. كانت لافينيا سكينر امرأة هزيلة نحيلة في العقد 5 من عمرها. كان لها صوت أجش وأسلوب فظ جاف. قالت: مرحبا، لقد سررنا بلقائك. إن المسكينة إيميلي طريحة الفراش بداخل وحالتها سيئة اليوم، وإنني لا أمل أن تتمكني من رؤيتها، فسوف يبهجها هذا كثيرا، ولكنها تغيب عن وعيها ولا تشعر بأحد، فالمسكينة مريضة للغاية. تعاملت الآنسة ماربل بلا باقة، ولأن موضوع الخدم كان يمثل الجانب الأساسي في المحادثات بقرية سانت ماري ميد، فلم تكن هناك صعوبة في أن تجري المحادثة في هذا السياق. فقالت الآنسة ماربل بأنها قد سمعت برحيل تلك الفتاة الجميلة جلاديس هولمز، فأومأت الآنسة لافينيا برأسها قائلة: بعد أسبوع من الأربعاء القادم، إنها تكسر الأشياء ولا أستطيع أن أتحمل ذلك. فتنهدت الآنسة ماربل وقالت: إننا يجب أن نتحمل ونصبر، فقد كان من الصعوبة بمكان أن نحصل على خادمات بالريف، فهل الآنسة سكينر تعتقد حقا أنه من الحكمة أن تتخلى عن جلاديس؟ أقرت الآنسة لافينيا بذلك قائلة: أعرف أنه من الصعب الحصول على خادمات، فحتى الآن لم تستطع عائلة ديفيرو الحصول على خادمة، ودائما ما يتشاجران. إنهما كذلك يستمعان إلى موسيقى الجاز طوال الليل، كما أنهما يتناولان الوجبات في أي وقت. إن تلك الفتاة لا تعرف شيئا من أمور تدبير المنزل، وإنني لا أشعر بالشفقة على زوجها. ومنذ وقت ليس ببعيد فقدت عائلة الأركنز خادمتهم، ومن المؤكد أن السبب وراء ذلك هو القاضي الهندي بمزاجه المتقلب، فدائما ما يطلب أشياء غريبة حتى في السادسة صباحا، كما أن السيدة الأركنز هي الأخرى دائما ما تحدث جلبة. وعلى الرغم من أن جانيت خادمة السيدة كارميكيل يقال عنها أنها رزينة، إلا أنني أرى أنها امرأة مشاكسة للغاية، ودائما ما تضايق السيدة العجوز. ألا تعتقدين إذن أنك يجب أن تعيد النظر في قرارك بشأن جلادس؟ إنها فتاة جيدة، فأنا أعرف أسرتها، فهي أسرة أمينة ورفيعة المقام. فهزت الآنسة لافينيا رأسها وقالت بجدية: إن لدي أسباب التي تدفعني إلى ذلك. فهمهمت الآنسة ماربل قائلة: لقد فقدت أحد دبابيس الزينة، إنني أرى أنه. ومن أخبرك بهذا؟ أظن أنها هي التي أخبرتك. دعيني أقول لك بصراحة إنني شبه متيقنة من أنها أخذته، ثم شعرت بالخوف بعد ذلك وأرجعته. ولكن بالطبع لا يمكن للمرء أن يدعي شيئا إلا إذا تيقن منه. ثم غيرت موضوع الحديث قائلة: تعالي لتري الآنسة إيميلي، فأنا متأكدة من أن هذا سيجعلها تتحسن. وبهدوء تبعت الآنسة ماربل لافينيا التي قرعت أحد الأبواب ففتح، وأدخلت ضيفتها في أفضل غرف الشقة. وكانت هذه الغرفة ذات ضوء خافت، فقد شدت ستائر نوافذها بعض الشيء لتحجب الضوء. وبالغرفة كانت الآنسة إيميلي راقدة في فراشها وتبدو مستمتعة بضوء الحجرة الخافت وبمعاناتها المعروفة. كانت تبدو في ضوء الحجرة الخافت مخلوقة نحيلة هزيلة بشعرها الأصفر الضارب إلى اللون الرمادي، والذي بدا ملفوفا حول رأسها بشكل مجعد غير مرتب، وكأنه عش طير لا يدعو حتى صاحبه لأن يفخر به. كانت الحجرة معبقة بمزيج من رائحة عطر قوية ومخبوزات فاسدة والكافور. وبعين النصف مغلقة وبصوت رفيع واهن أوضحت الآنسة إيميلي أنها تمر بيوم سيء، وأخذت تهذي وتقول: إن أسوأ ما في المرض أن يشعر المرء بأنه يمثل عبئا على الآخرين من حوله. إن لافينيا تعاملني بشكل جيد للغاية. معذرة يا عزيزتي لافي، لا أحب أن أسبب لك إزعاجا، ولكن ليت زجاجة الماء الساخنة الخاصة بي كانت ممتلئة عن آخرها كما أحب، فإنها إن كانت ممتلئة بشكل زائد على الحد تصيبني بالتوتر ولا أستطيع تحملها. وعلى النقيض من ذلك، إذا لم تكن مملوءة عن آخرها فإنها سرعان ما تبرد. معذرة يا عزيزتي، اعطيني إياها وسوف أفرغ منها شيئا يسيرا. بما أنك ستفعلين هذا، أتستطيعين إعادة ملئها؟ ألا يوجد بقسومات في المنزل؟ كلا كلا، حسنا، لا أريد. بعضا من الشاي الخفيف بالليمون. ألا يوجد ليمون؟ كلا، لا أستطيع أن أشرب الشاي بدون ليمون. أعتقد أن اللبن قد تغير طعمه قليلا هذا الصباح، لقد جعلني أكره تناول الشاي باللبن. لا يهم، يمكنني الاستغناء عن الشاي، إنني فقط أشعر بأنني واهنة للغاية. يقال عن المحار أنه مغذ، أتساءل إن كنت أستطيع الحصول على قليل منه. كلا، لقد أشرف النهار على الزوال، ومحاولة الحصول عليه ستسبب مشقة كبيرة. يمكنني أن أصوم حتى الغد. تركت لافينيا الحجرة وهي تهمهم بشيء غريب عن ركوب الدراجة والذهاب إلى القرية. وبابتسامة واهنة لضيفتها قالت الآنسة إيميلي أنها لا تحب إزعاج الآخرين. أخبرت الآنسة ماربل إدنا فيما بعد بأن جهودها هذا المساء قد باءت بالفشل، وقد أحزنها سماع الشائعات تجوب القرية حول عدم أمانة جلادس. وفي مكتب البريد تحدثت الآنسة ويذبري معها بصراحة قائلة: عزيزتي جين، لقد منحوها شهادة حسن سير وسلوك، تقول إن لديها الرغبة في العمل وأنها متزنة ومهذبة، ولكنهم لم يذكروا شيئا فيما يتعلق بالأمانة، وهذا يبدو لي أمرا مهما للغاية. لقد سمعت بوقوع مشكلة بسبب أحد دبابيس الزينة، وإنني لا أعتقد أن هناك شيئا ما وراء هذا الأمر، وذلك لأن أحدا لا يتخلى عن خادمته هذه الأيام إلا إذا كان هناك شيء خطير، وسوف يجدون صعوبة بالغة في الحصول على خادمة أخرى، وذلك لأن الفتيات ببساطة لن يذهبن إلى أولد هول، إنهن يتضايقن من العمل في أيام عطلتهن، وسوف ترين هذا، فلن تتمكن الآنسة سكينر وأختها من العثور على خادمة أخرى، وحينئذ فربما ستضطر تلك الأخت المسكينة المصابة بوسواس المرض أن تنهض من فراشها للعمل. ألمت بالقرية دهشة عظيمة إثر الإعلان عن قيام الآنسة لافينيا وأختها باستقدام إحدى الخادمات من أحد مكاتب التوظيف، وأنها بكل المقاييس خادمة نموذجية ومثالية للغاية. إن لديها شهادة حسن سير وسلوك لثلاثة سنوات، تشهد بأن هذه الخادمة تفضل الريف وتتقاضى أجرا أقل مما تتقاضاه جلاتس. إنني أشعر حقا بأن الحظ قد حالفنا، فقالت الآنسة ماربل للآنسة لافينا وهما تتحدثان في متجر الأسماك، ولكن هذا أجمل من أن يكون صحيحا. وأجمع سكان سانت ماري ميد على أن الخادمة المثالية سوف تحجم في اللحظة الأخيرة وتنقض اتفاقها ولن تصل، ولكن هذه التكهنات لم تتحقق، ورأى سكان القرية بأعينهم تلك المعجزة المعروفة باسم ماري هيجنز وهي تستقل إحدى سيارات تاكسي ريد عبر القرية وفي طريقها إلى أولد هول. كانت تبدو حسنة المنظر، مهذبة للغاية، أنيقة الملبس، وفي زيارة للآنسة ماربل لأولد هول بمناسبة إحضار كراسي لدار العبادة، فتحت ماري هيجنز الباب. كانت تبدو خادمة على قدر كبير من الجمال، في حوالي 40 من عمرها على وجه التقريب، ولها شعر أسود أنيق وخدود حمراء وقوام ملفوف. كانت ترتدي ملابس سوداء محتشمة مع مئزر أبيض وغطاء للرأس. كانت تبدو خادمة من الطراز العتيق الحسن. كان صوتها متزرا غير جهوري، ويتسم بالتهذيب ويختلف اختلافا كبيرا عن صوت جلاديس الصاخب. كانت الآنسة لافينا تبدو هادئة بعض الشيء على غير العادة، وعلى الرغم من أنها أبدت أسفها لعدم تمكنها من إحضار أحد المقاعد بسبب ملازمتها لأختها، إلا أنها عرضت التبرع ببعض المال للدار، ووعدت بأنها ستقوم بإرسال مجموعة من الأقلام والجوارب للأطفال. وأضافت الآنسة لافينيا: إنني أشعر بامتنان كبير لماري، كما أنني سعيدة للغاية بالتخلص من تلك الفتاة. إن ماري حقا لا تقدر بثمن، فهي تطهو الطعام بشكل جيد وتحافظ على نظافة شقتنا الصغيرة بشكل رائع ودقيق، كما أنها تقوم بترتيب الفراش كل يوم، وهي كذلك تحسن معاملة إيميلي للغاية. فتساءلت الآنسة ماربل بسرعة عن إيميلي: يا للمسكينة، لقد أصبحت مؤخرا مهووسة بالحديث عن الطقس، ولا تتوقف عن ذلك، فضلا عن أنها في بعض الأحيان تصعب الأمور، فهي تطلب أطعمة بعينها، وعندما نأتي إليها بالأطعمة تقول إنها ليست لديها شهية للطعام الآن، وبمجرد أن تمضي نصف ساعة تعود لتطلب نفس الأشياء مرة ثانية، بعد أن تكون الأطعمة قد فسدت بالطبع، فنضطر إلى إعدادها مرة أخرى. إن طلباتها في الحقيقة كثيرة للغاية، ولكن لحسن الحظ أن ماري لا تبدي اعتراضا مطلقا، فمن الواضح أنها معتادة على خدمة المرضى العاجزين، وتقول بأنها تتفهم ما يحتاجون إليه. إنها حقا إنسانة مريحة للغاية. فردت الآنسة ماربل قائلة: لقد حالفك الحظ يا عزيزتي. نعم بالطبع، إنني لا أشعر أن الله قد أغاثنا بماري. فردت الآنسة ماربل قائلة: إنها تبدو مثالية على نحو لا يصدق، ولو أني مكانك لاتخذت قليلا من الحذر. لم تستطع لافينيا أن تدرك مغزى هذه الملاحظة، فقالت: أوه، إنني أؤكد لك أنني أفعل ما بوسعي كي تشعر بالراحة، فأنا لا أدري ما الذي قد أفعله إن رحلت. فردت الآنسة ماربل وهي تحدق في مضيفتها بقوة قائلة: لا أعتقد أنها سترحل إلا حينما تكون على أهبة الاستعداد لذلك. فردت الآنسة لافينيا قائلة: كم أتمنى لو أن المرأة ليس لديه ما يشغل باله من الأعباء المنزلية. كيف حال خادمتك الصغيرة إدنا معك؟
إنها تبلي بلاء حسنا، ولكنها بالطبع ليست كخادمة كيماري، غير أنني أعرف كل شيء عنها، فهي فتاة قروية. وبينما خرجت إلى الردهة سمعت المريضة العاجزة تصيح قائلة:
لقد أصبحت هذه المرطبة جافة، وقد أوصى الدكتور أليرتون مشددا على تجديد الرطوبة باستمرار. ضعيها هناك، هناك، دعيها. أريد كوبا من الشاي مع بيضة مسلوقة، وتذكري ألا تسلقي البيضة لأكثر من 3 دقائق فقط. أرسلي لي الآنسة لافانا.
وعلى التو خرجت ميري ذات الكفاءة العالية من غرفة النوم وقالت للآنسة لافانا:
إن الآنسة إيميلي تريدك يا سيدتي.
ثم تقدمت لتفتح الباب للآنسة ماربل، وبأسلوب رفيع مهذب ساعدتها على ارتداء معطفها وقدمت لها مظلتها. أخذت الآنسة ماربل المظلة فوقعت منها، وحينما همت لتلتقطها سقطت منها حقيبتها، فانحنت ميري بأدب لتعيد إلى الحقيبة ما تناثر منها منديلا ودفتر مواعيد وحافظة نقود من الجلد ذات طراز عتيق وشلينين وثلاثة بنسات وقطعة من كراميل النعناع منزوعة الغلاف. فتلقت الآنسة ماربل قطعة الكراميل بدهشة قائلة:
من المؤكد أن ابن السيدة كليمنت هو الذي وضعها هنا. إنني لا أزال أذكر أنه كان يمص فيها ثم أخذ حقيبتي ليلعب بها، فمن المؤكد أنه وضعها بها. إنها لزجة، أليس كذلك؟
هل أنزعها يا سيدتي؟
أي يمكنك ذلك؟ شكرا جزيلا لك.
ثم انحنت ميري لتعيد إلى الحقيبة آخر ما تناثر منها مرآة صغيرة، وحينما رأتها الآنسة ميري صاحت في دهشة قائلة:
لحسن الحظ أنها لم تنكسر.
ثم انصرفت، بينما ظلت ميري واقفة بالباب ممسكة بقطعة الكراميل منزوعة الغلاف دون أن تبدو على وجهها أي ملامح تعبيرية. ولعشرة أيام ظلت قرية سانت ماري ميد تتنقل الكلام عن مميزات خادمة الآنسة لافانا والآنسة إيميلي الرائعة. وفي اليوم 11 استيقظت القرية على حادث صادم. لقد اختفت ميري الخادمة المثالية، وتبين أنها لم تبت في الفراش، وعثر على الباب الأمامي مواربا. لقد تسللت بهدوء تحت جنح الظلام، ولم تكن ميري وحدها هي التي اختفت، بل اختفى معها أيضا 2 من دبابيس الزينة وخمسة خواتم للآنسة لافانا، فضلا عن 3 خواتم وقلادة وسوار و4 دبابيس زينة للآنسة إيميلي. ولم يكن ذلك سوى جزء يسير من الكارثة، فقد فقدت السيدة دافر حليها الماسية التي كانت تحتفظ بها بأحد الأدراج غير المغلقة، بالإضافة إلى بعض الفراء الثمين الذي كان قد أهدي إليها في زفافها. وكذلك سرقت مجوهرات القاضي وزوجته ومبلغ من المال. أما السيدة كارمي كيل فقد كانت الأكثر تضررا، فلم تكن تحتفظ في شقتها ببعض من الحلي الثمين فقط، بل كانت أيضا تحتفظ بمبلغ كبير من المال سرق هو الآخر. لقد كانت تلك الليلة هي راحة جانيت. بينما كانت السيدة كارمي كيل تتجول كعادتها عند الغسق حول الحدائق وهي تنادي على الطيور لتنثر لها بقايا الطعام، وقد بدأ واضحا أن الخادمة المثالية ماري كان لديها مفاتيح تفتح جميع الشقق. ولأن الآنسة لافانا كانت كثيرا ما تتفاخر وتتباهى بخادمتها الرائعة، فلا بد من القول إن أهالي سانت ماري ميد قد أمسوا شامتين بها، ولم تكن في الحقيقة إلا سارقة وضيعة. وتوالت الاكتشافات المثيرة، فميري لم تختفي دون أن يعثر لها على أثر فحسب، بل إن المكتب الذي جاء بها والذي ضمن أوراق اعتمادها قد ذهل حينما اكتشف أن ماري هيجنز التي تقدمت لديهم للعمل والتي أيدوا شهادة حسن السير والسلوك الخاصة بها ليس لها وجود، وأن الاسم كان يخص خادمة أخرى كانت تعيش مع أخت لأحد رجال الدين. ولكن ماري هيجنز الحقيقية كانت تنعم بهدوء في مكان ما في كورنوول. وأقر المفتش سلاك قائلا:
لقد دبر الأمر بدهاء، ولكنني أرى أن تلك المرأة تعمل لدى عصابة، وقد كانت هناك قضية تشبه هذه القضية كثيرا في نورثمبرلاند منذ عام، ولم يتم العثور على أي أثر للممتلكات والأمتعة، كما أنه لم يتم القبض على من قامت بالسرقة.
ولكننا هنا في ماشبن هام سنبذل قصارى جهدنا وبشكل أكثر مما تم في الحالة السابقة. كان المفتش سلاك رجلا واثقا من نفسه دائما، ولكن مرت الأسابيع ولم يتم العثور على ماري، وعبثا ضاعف المفتش سلاك من نشاطه الذي كان يناقض اسمه الذي يعني شخصا كسولا. أما الآنسة لافينا فقد ظلت تذرف الدموع، بينما شعرت الآنسة إيميلي باستياء بالغ وأحست بأن حالتها الصحية تستدعي الذهاب إلى الدكتور هايدوك. كانت القرية بأكملها تتوق إلى معرفة رأي الدكتور هايدوك إزاء ادعاءات الآنسة إيميلي باعتلال صحتها، ولكنهم بالطبع لم يسألوه عن ذلك، إلا أن بعضا من المعلومات المرضية قد انتشر من خلال السيد ماك مساعد الطبيب، والذي كان على علاقة غرامية مع كلارا خادمة السيدة برايس ريدلي. فقد عرف آنذاك بأن الدكتور هايدوك قد وصف للآنسة إيميلي مزيجا من الحلتيت والنردين، والذي يقول عنه السيد ماك أنه كان يستخدم في الجيش كعلاج للمتمرضين. ثم عرف بعد ذلك أن الآنسة إيميلي أصبحت غير راضية عن الرعاية الطبية التي كانت تتلقاها، وأنها تقول أنها تشعر بأن من واجبها إثر حالتها الصحية أن تذهب إلى لندن لتكون قريبة من ذلك الأخصائي الذي يفهم حالتها، وإن هذا سيكون تخفيفا عن لافينا. وتم إعداد الشقة لعرضها للإيجار من الباطن. لم تمضي سوى أيام قليلة بعد هذه الأحداث، ثم ذهبت الآنسة ماربل غاضبة ثائرة إلى قسم الشرطة في ماشبن هام وطلبت مقابلة المفتش سلاك. لم تكن الآنسة ماربل تروق للمفتش سلاك، ولكنه كان يدرك أن رئيس الشرطة الكولونيل ميلشات لا يشاركه ذلك الرأي، ومن ثم فقد استقبلها على مضض. مساء الخير يا آنسة ماربل، كيف يمكنني أن أساعدك؟
أوه، أخشى أن تكون على عجلة من أمرك، فرد المفتش سلاك قائلا:
نعم، لدي أعمال كثيرة، ولكن يمكنني أن أتفرغ لك لبضع دقائق، فردت الآنسة ماربل.
أوه، أتمنى أن أستطيع الإفصاح بوضوح عما أريد قوله، فأنت تعلم مدى ما يلاقيه المرء من صعوبة في الإفصاح عما بنفسه. ألا تظن ذلك؟ ربما لا تظن، ولكنني كما ترى لم أتلقى تعليما بنظام حديث، وكل ما تلقيته كان من خلال إحدى المربيات التي كانت تعلمني تاريخ ملوك إنجلترا والمعرفة العامة، كحديثها لي عن الدكتور بريور وأنواع أمراض القمح الثلاثة، وهي الآفة الزراعية والعفن الفطرية، والآن ما هو المرض الثالث؟ هل هو السناج؟
تساءل المفتش سلاك وأحمر وجهه قائلا: هل جئت لتتحدثي عن السناج؟ فأنكرت الآنسة ماربل بسرعة أي رغبة لديها في الحديث عن السناج قائلة:
أوه كلا كلا، إنه مجرد توضيح فقط أو نوع من الاستطراد، وكما تعلم فإن المرء لا يعلم كيف ينتقل إلى لب الموضوع مباشرة، وهو ما أريد القيام به. إن الأمر يتعلق بجلاديس خادمة الآنسة سكانر،
فرد المفتش سلاك قائلا: ماري هيجنز؟
نعم نعم، ولكن ماري هي الخادمة الثانية، ولكني أعني جلاديس هولمز، تلك الفتاة المعتدة بنفسها، وهي أمينة للغاية، ولكنها بعيدة عن موضوع البحث، في حين أنه يجب أن ينظر إليها جيدا بعين الاعتبار،
فرد المفتش سلاك قائلا: ولكن ليست هناك تهمة موجهة إليها حسب معلوماتي.
كلا، إنني أعرف أنها ليست متهمة، ولكن هذا ما يزيد الأمر سوءاً، وذلك لأن الناس يستمرون في اعتقادهم بأشياء معينة. أعرف أنني يجب أن أوضح ما أقول، إنما أعنيه حقا هو أهمية العثور على ماري هيجنز،
فرد المفتش سلاك قائلا: بالطبع، هل لديك أي اقتراحات تتعلق بالموضوع؟ فقالت الآنسة ماربل:
حسنا، لدي بعض الاقتراحات في واقع الأمر. لي أن أطرح عليك سؤالا، ألا يهمك أمر البصمات؟
فرد المفتش سلاك قائلا: لقد كانت ماكرة للغاية فيما يتعلق بهذا، فقد كانت تؤدي معظم أعمالها وهي ترتدي قفازا من الإسفنج أو قفازا من تلك النوعية التي ترتديها الخادمات، وقد كانت حريصة للغاية، فقد قامت بمسح كل شيء في غرفة نومها وعلى الحوض، ولم نتمكن من رفع بصمة واحدة من المكان.
وإذا حصلت على بصماتها فهل هذا يفيدك؟
ربما يا سيدتي، ربما يكون لبصماتها سجل في سكوتلاند يارد، فأنا أعتقد أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها بذلك. فأومأت الآنسة ماربل بابتهاج وفتحت حقيبتها وأخرجت منها صندوقا صغيرا من الورق المقوى وبداخله قطعة من القطن عليها مرآة صغيرة، وقالت الآنسة ماربل:
ستجد عليها بصمات الخادمة. أعتقد أنك ستجد البصمات في حالة جيدة، فقد قامت قبل أن تمسك بالمرآة بلمس مادة لزجة لمدة دقيقة.
فحدق إليها المفتش سلاك قائلا: هل تعمدت الحصول على بصماتها؟
بالطبع،
لقد كنت ترتبين بها إذن.
حسنا، إن مثيلاتها التي لا تصدق قد أثارت دهشتي، وقد أخبرت بالفعل الآنسة لافينا بذلك، غير أنها لم تكترث لما قلته. ويؤسفني أن أقول لك، وكما تعلم لا أؤمن بالأشخاص المثاليين النموذجيين، فلكل منا أخطاؤه، فضلا عن أن الخدمة المنزلية تكشف عن هذه الأخطاء بسرعة.
فرد المفتش سلاك وهو يعتدل في جلسته قائلا: حسنا، إنني ممتن لك كثيرا، وسوف نرسل هذه البصمات إلى سكوتلاند يارد وننتظر النتيجة. ثم توقف بينما كانت الآنسة ماربل قد مالت برأسها مصاعرة خدها وكأنها تقول شيئا:
ألن تقوم أيها المفتش بإلقاء نظرة بالقرب من البيت؟
ماذا تعنين يا آنسة ماربل؟
من الصعب أن أوضح لك، ولكن حينما يمر المرأة بشيء غريب فإنه يجذب انتباهها، على الرغم من أن الأشياء الغريبة هذه ربما تكون تافهة للغاية، وقد شعرت بذلك، أعني فيما يتعلق بجلاديس وبالدبوس، فهي فتاة أمينة للغاية ولم تأخذ الدبوس، فلماذا تعتقد الآنسة لافين إذن بأنها فعلت ذلك؟ ومع أن الآنسة سكانر ليست حمقاء، لماذا كانت مصرة على رحيل خادمة جيدة في حين أنه من الصعب الحصول على الخادمات؟ وكان هذا غريبا، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات. ولاحظت أيضا شيئا آخر غريب، وهو أن الآنسة إيميلي مصابة بوسواس مرضي، ولم يحدث أن تم إرسالها لأحد الأطباء، في حين أن المصابين بالوسواس المرضي ملعون بالذهاب إلى الأطباء، ولكن الآنسة إيميلي لم تذهب لطبيب.
ما الذي تقترحينه يا آنسة ماربل إذن؟
حسنا، إنما أريد قوله هو أن الآنسة لافين والآنسة إيميلي شخصان غريبان في أفعالهما، فالآنسة إيميلي تقضي تقريبا معظم وقتها في حجرة مظلمة، وإنني أراهن على أن شعرها هذا كان شعرا مستعارا، ومن ثم فليس من الصعب أن تكون تلك المرأة الرفيعة الشاحبة ذات الشعر البني اللون والصوت المشوب بالأنين هي نفسها تلك المرأة المكتنزة ذات الشعر الأسود والخدود الحمراء. ومما يؤيد ذلك أن أحدا لم يرى الآنسة إيميلي وماري هيجنز معا في وقت واحد، لقد أتيح لها ما يكفي من الوقت لتحصل على نسخة من كل المفاتيح وأن تعرف كل ما يتعلق بالسكان، ثم تتخلص بعد ذلك من الفتاة المحلية، ثم تقوم الآنسة إيميلي بجولة سريعة ذات ليلة لتصل في اليوم التالي على أنها ماري هيجنز، ثم بعد ذلك وفي التوقيت المناسب تختفي ماري هيجنز عن الأنظار وتفتعل صيحات الاحتجاج والمطاردة في إثرها. سوف أخبرك بمكانها أيها المفتش، إنها هناك راقدة على أريكة الآنسة إيميلي سكانر، وما عليك إلا أن تحصل على بصماتها لتتحقق مما أقوله لك، وسوف تجد أنني محقة فيما أقول. إن الآنسة لافين والآنسة إيميلي سكانر ليستا إلا لصتين محترفتين، ولن أذكر لك ما يجب عمله من اتخاذ المواقع وعمل الحواجز أو الأسوار أو السياجات أو أيا كان ما تسمونها، ولكنهما لن يفلتا بفعلتيهما هذه المرة، ولن أسمح بتشويه سمعة فتاة قروية تتصف بالأمانة. إن أمانة جلاديس هولمز واضحة كوضوح النهار، وسيعرف الجميع هذا. أمتى مساء؟
خرجت الآنسة ماربل ببطء وشموخ قبل أن يضيف المفتش سلاك قائلا: يا إلهي، إني أتساءل إن كانت على صواب. وسرعان ما اكتشف أن الآنسة ماربل كانت على صواب للمرة الثانية، وقدم الكولونيل ميلشيت تهنئة للمفتش سلاك على كفاءته. أما الآنسة ماربل فقد دعت جلاديس لتحتسي الشاي مع إدنا وتحدثا معها بجدية حول استقرارها بمكان مناسب متى وجدته. تمت.